والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب المقتصد شرح الإيضاح للعلامة عبد القاهر الجرجاني. قال الشيخ أبو علي: والتأكيد في هذا كالصفة تقول يا بكر أجمعون وأجمعين. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن التأكيد من جملة التوابع، فقياسه قياس الصفة. تقول يا بكرا أجمعون فترفع على اللفظ، كما تقول يا زيد الظريف. ما فيش بكرا عندك؟ بكرا
وأيضا فترفع،
ما فيش وجه. ما فيش وجه يا بكر. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن التأكيد من جملة التوابع، فقياسه قياس الصفة. تقول يا بكر أجمعون فترفع على اللفظ، كما تقول يا زيد الظريف ويا بكر أجمعين، فتنصب على الموضع، كما قال يا عمر الجواد. إلا أنك إذا قلت يا زيد الظريف بالنصب جاز ألا تجعل الظريف تابعا لموضع زيد، وتنصبه بفعل مضمر أعني نحو أعني الظريفة. ولا يجوز أن تقول يا بكر أجمعين على أعني، لأجل أن برضو بكر الله بكر صح. ولا يجوز أن تقول يا بكر أجمعين على أعني، لأجل أن أجمعون على أعني أي على تقدير أعني، يعني مقصود لا يجوز انك تقول ايه يا بكر، هي صحيحة يا بكر اجمعون ويا بكر اجمعين، بس ليست على الايه، على تقدير النصب، على تقدير الفعل، يعني على اعني لاجل ان اجمعون لا يكون الا تابعا. يعني ما ينفعش انك تجعل اجمعين مفعول به، يعني هي اصلا ما تستقلش، يعني تأتي تابعة. لاجل ان اجمعون لا يكون الا تابعا ولا يلي العوامل مباشرة. يعني ألا تراك لا تقول جاءني أجمعون وضربت أجمعين، كما تقول جاءني الظريف ورأيت الظريفة. فإذا جعلت أجمعين في قولك يا بكر أجمعين منصوبا بأعني لم يكن تابعا، وبكر قبيلة. وإذا قلت يا بكر كلكم أو كلهم لم يجز إلا النصب، لأنه مضاف، فهو كقوله أزيد أخا ورقاء وأجمعون بمنزلة الظريف، لأنه ليس بمضاف. قال الشيخ الإمام أبو علي: وعطف البيان كالصفة تقول يا زيد زيد على اللفظ، وعليكم السلام وعليكم السلام، ويا زيد زيدا على الموضع. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن عطف البيان كقولك مررت بأبي عبد الله. نعم خير. وعليكم السلام. طيب ايش المشكلة؟
هذه ورقة طلاق. طيب. ابنه السعودية.
تمام.
والشيبة هنا. احنا تحكمنا فيهم على اساس انه طلاق يتطلق المرة الاولى في الطلقة. وبعدين هذا المرة دخلنا في حكم معاهم على اساس انه يعمل طلاق خلعي. نهائيا. ارسل بالورقة هذه، هل يصح الطلاق خلعي لا له رجعي؟
مكتوب، لا مكتوب طلاقا رجعيا. مكتوب هنا طلاقا رجعيا. حيث تلفظ الزوج بطلاقها طلاقا رجعيا.
كيف يتم طلاق خلعي؟
خلعي بمعنى ايه؟ يعني انه ما لوش مراجعتها،
ما عادوش مراجعتها.
هذا عندما يتفقان مثلا هي سترد له شيئا او شيء من هذا القبيل، تمام خلاص هيكتب انها ايه قد خالعته في مقابل انه اعطته كذا او رجعت له كذا، وفي مقابل هذا طلقها، يعني طلاق له ثمن. تمام، ده يكون طلاق خلعي. بس هذه ما معنى انها طلاق خلعي هنا؟ بمعنى ان ايه، لا يصح ان يراجعها في عدتها. لكن لو كان طلقتين وفيما بعد حبوا يزوجوهم ثاني يحتاج الى عقد جديد ما دام طلقتين بس.
لا
ما فيش في امر الله ما فيش يعني خلع بمعنى انه لا يحل لها مطلقا. لا ده ما يستطيعش الانسان يفعله. لا يسوغ يعني لانه الله جعل ثلاث طلقات. تمام. فما ما ما تحرم عليه حتى يطلقها الثلاثه. فهمتني؟ فبالتالي الشرع انه ايه؟ انه يملك انه ما يرجعهاش ايه؟ المراه تملك انها لو دفعت له مقابل انه يطلقها لا يراجعها. اما فيما بعدها تصبح ملك نفسها، يا حره لو حبت ترجع او اهلها او بامرهم يعني، يعني فيما بعد حتى لو بقيت طلقه هو ما يستطيع يرجعها من نفسه الا برغبه. خلاص ولو وافقوا ما احرج. ده لا يجوز شرعا.
مثلا خلعتيه
ها؟ لا ده هيعمل اللي انا قلته لك. ده لو قال خلعتك او شيء هيفعل اللي انا قلته لك، انه ما يستطيعش يرجعها في مقابل، ما يستطيعش يرجعها بس لكن في الرجع. لكن ان الطلقه الثالثه دي لا يجوز ان ايه
ان حد يرجعها. مثلا يقول لك
بارادتهم
اذا ما خلعت يقدر يرجعها.
تمام.
دحين احنا
يعني على هذا الكلام اللي مكتوب هنا، اذا كانت طلقه رجعيه يحل له ما دام دي الطلقه الثانيه.
هذه الثانيه
ما دامت الثانية يحل له وهي في العدة ان يقول راجعتك وترجع له بدون اذن وليها ولا شيء. ما دامت رجعية. لكن لو كانت خلع هي دفعت له او تنازلت عن شيء فلا يجوز له ان يراجعها. تمام. خلاص الا يحتاج الى عقد جديد. هو تمام. المهم انها
خلعت اساس البيت تقول له انا
تمام ينفع. قالت خلاص انا مش عاوزه منك ايه لها. المهم ان لها حقوق تركتها في مقابل الطلاق. هنا يسقط حقه في الرجعه. يسقط لو طلقها هيبقى طلقه على اساس انه خلع. تمام. فلا يستطيع ان يراجعها ولا يملك ان ايه يراجعها
الا اذا
اراد ان ايه بارادتهم فيما بعد يشوف ما دام باقي طلقه يستطيع يعقدوا لها مرة أخرى فيما بعد بس بمزاجهم. بمزاجهم بمزاجهم مزاج وليها. لكن هو ده اللي يملك بس. لو إيه لو إنها حصل خلع لا يملك أن يراجعها.
لا يحق له.
تمام. خلاص خلي الأمين يكتب لكم أمين المنطقة واللي انتوا فيها وكلام زي كده. هتح يحضر وليها ويحضروا وإيه وتبريه ويكتب ورق وإيه ويكتب الأمين حق المنطقة.
بدو هكذا الأساس حق البيت مقابل الخلع.
ينفع.
عبادي عنده
لا واضح.
احنا
تمام.
احنا دخلنا صلح بينهم الان.
مش هو الان اذا كان لها شيء من الحق تملك شيئا حتى لو معاها خاتم في اصبعها. قالت له خد ده وطلقني مقابله. تمام. ده هيقول لها خلاص انت مطلقة او طلاق خلعي او شيء زي ما بيقولوا كده اصبحت مختلعة منه لانه طلاق له ثمن. طلاق بثمن يعتبر خلعة. ثمن كتير. ما هو ما معنى ثمن؟ لا ما هو بيقول لك هو ملكها. ايوة طبعا. ما في مقابل ده ايه؟
احنا مسندين على الرجال بالذهب لانه بتباع الذهب والكل والقلافة كلها حقها. تمام. البنت كانت تشتغل بالمستشفى. كانت تأثث البيت من حال معاشها.
تمام.
ما هو صعلوك ما تجمعوا ولا ريال.
تمام.
أثثت البيت، اشتريت الثلاجة الغسالة كل شيء.
خلاص.
والى من كيسة.
سابت له.
قلنا يا اخي هذا نسقطهن مقابل الاخلاع.
تمام خلاص. ووافق. وافق.
الاجر اللي حصل.
وافق.
لا او ما وافق. لا هو قال العكس اللي انتم اتفلتوه هو حقي. هذا طلبوا منها اليمين عبر التلفون في السعودية. طلبوا منها اليمين انه عشه ايش اللي حقي. وهو طلب نهائيا.
لا شوف ما ادم اذا كان ما استقرتوش على ان العفش مش حقها وبالتالي هو اعتبر انه ما اخدش حاجة. حلف لكم وانتوا خلاص حقه. انتوا قلتوا خلاص احلف وحقق. خلاص في مادة له شيء. تمام. انا مقصدي انتوا فهمتوا الان القاعدة اللي انا وضعتها. انا مقصدي علشان اكمل الدرس وضح لكم القضية. الان لو طلقها في مقابل شيء كبير او قليل، انها سواء العفش ده اعترف انه عفشها وقالت خلاص شله في مقابل تطلقني، او كان في يدها قطعة ذهب قالت خد وطلقني، قال خلاص. يعني طلاق في مقابل
حتى اي حاجة حتى
المهم ان هو رضي بها رضي رضي ان في مقابل هذا سيطلقها يبقى هي كده اختلعت ومن حقها انه ما يرجعهاش في عدتها الا اذا ارادت هيبقى يحتاج الى انه عقد جديد وايه ومهر جديد وليها كانه خاطب من القطار ولما تخرج من هو بالتالي ما استطعش يراجعها في العده ولما تخرج من العده تستطيع تزوج من اشتهت خلاص كده فهمتوني المهم انه هو يرضى
المهم
يرضى يعني هو الطلاق هيقع في مقابل شيء مش مجانا تمام ففي تلك الحاله يطلقها طلاقا على اساس انها اختلعت ويكتبوا كده وانها اختلعت منه وانها اختلعت منه في مقابل كذا الكلام ده مهم في الاوراق وانها اختلعت منه في مقابل كذا وفي مقابل هذا طلقها طلقة خلعية قال أنت طالق كده خلاص ما من حق أن يراجعها دي بتقدر بحسب الحال ما بيقدرهاش المفتي مهما كم راتبه كم كيف كان بيعيشه يعني تتوسطوا فيها يعني لا طالع نازل
احنا سألنا بعض القضاء قال تديلها من 10 أشهر 3 أشهر 30 أشهر
خلاص لا بأس هي أصلاً المسألة نسبية ملهاش يعني النافي الشرع محددة لا بتختلف بحالة الواحد المادية بالبيئة اللي كانوا بيعيشوا فيها والحياة اللي كانوا بيعيشوا فيها بتختلف
يعني على حالتهم
على حالتهم فاتفقوا على مبلغ وهي يسددوا تمام حياك الله
شكرا يا أستاذ جزاك الله خير
أين وقفنا شباب طلب الصفحة لا ليست اسمع قال الشيخ الامام ابو بكر اعلم ان عطف البيان كقولك مررت بابي عبد الله زيد ومررت بهذا زيد فهو مجانس للصفة لما فيه من البيان ويبين بأكثر من هذا في بابه ان شاء الله فإذا قلت يا زيد زيد ويا غلام زيد على أساس أن النكرة يعني مقصودة جاز فيه الرفع والنصب صح على أساس عطف البيان عليك السلام
أنا لو خلعت بحق أنك عادي
ممكن بحسب ما يتفقوا ويا غلام زيد جاز فيه الرفع والنصب كما يجوز في الصفة وقلت يا غلام زيد فنونت ولم تترك التنوين لأنه غير مبني إذ ليس يعني ونونت ولم تترك التنوين لأنه غير مبني إذ ليس بنفس المنادى فيجب بناؤه لوقوعه موقع المبنيات والصفة في قولك يا زيد العاقل غير مبنية أيضا لأن النداء لم يقع عليها إلا أن الألف واللام منع من التنوين فحركة العاقل في قولك يا زيد العاقل حركة إعراب وحركة زيد حركة بناء قال الشيخ على أساس أن يا زيد العاقل فزيد مبني والعاقل نعت مرفوع يبقى هنا ده مبني وده معرب قال الشيخ أبو علي وأما البدل فإنك تقول فيه يا زيد زيد أقبل فلا تنون زيدا إذا أبدلت وكذلك تقول يا زيد أخانا قال الشيخ الإمام أبو بكر نعلم أن البدل في حكم تكرير العامل ألا ترى إلى قوله عز وجل قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم وذلك أن من آمن وهو قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن أي زما إيه للذين لمن وعاد حرف الجر قال وذلك أن من آمن بدل من قوله للذين استضعفوا وقد كرر فيه اللام الذي هو العامل في البدل منه فإذا قلت مررت بزيد زيد فكأنك قلت مررت بزيد بزيد فقولك يا زيد زيد إذا أبدلت بمنزلة يا زيد يا زيد وإذا كان كذلك لم يكن إلا الضم لأن المفرد المقصود بالخطاب إذا ولي يا لم يكن فيه إلا البناء على الضم ألا ترى أن أحدا لا يقول يا زيدا ويا رجلا قاصدا واحدا بعينه وقوله وكذلك يا زيد أخانا يعني أن البدل إذا كان في حكم تكرير العامل كان بمنزلة قولك يا زيد ويا أخانا. وبعد، فإن المضاف إذا كان لا يجوز فيه إلا النصب في حال كونه صفة النحو يا زيد صاحب بشر، مع أن الصفة ليست في حكم تكرير العامل، كان ألا يجوز غيره في البدل مع ما وصفنا من كونه مقدرا تكرير عامله أولى وأجدر فعرفه. هو على نية زي ما هم بيقولوا البدل على نية تكرار العامل، فكأنك أنت أعدت الإيه؟ أعدت الكلام نفسه يعني. قال الشيخ أبو علي: وتقول يا زيد وعمرو، فتعطف بالواو عمرا على زيد. قال الشيخ الإمام عبد القاهر: اعلم أن الواو تدخل الثاني فيما دخل فيه الأول، فإذا قلت ضربت زيدا وعمرا كان بمنزلة قولك ضربت زيدا ضربت عمرا، فكذلك قولك يا زيد وعمرو بمنزلة قولك يا زيد يا عمرو. قال الشيخ أبو علي: وتقول يا زيد والحارث، وإن شئت نصبت فقلت والحارثة. قال الشيخ الإمام عبد القاهر: اعلم أنك إذا قلت يا زيد والحارث فرفعت كان على اللفظ كقولك يا زيد الظريف، وجاز أن تعطف ما فيه الألف واللام على المنادى بيا، وإن كان لا يجوز أن تقول يا الحارث، لأجل أن الواو إن كان يتنزل منزلة العامل فليس بمنزلة يا في كونه علما للنداء الذي يفيد التعريف، فلا يمتنع أن يجتمع معه الألف واللام، وإن كان ممتنعا اجتماعهما مع يا نفسه، لأن الواو إذا لم يكن علما لأنه كما قام مقام يا فقد يقوم مقام سائر العوامل نحو ضربت زيدا وعمرا، من حيث كان حرف عطف لم يجتمع علم تعريف في قولك والحارث كما يجتمع في قولك يا الحارث. ويوضح هذا أنك قلت ليس زيد خارجا ولا عمر ذاهبا فأدخلت الواو على لا، وإن كان قائما مقام ليس في رفعه عمرا ونصبه خارجا، حتى كأنك كررت فقلت ليس زيد خارجا ليس عمر ذاهبا، مع إيش عندك؟ مع أنه لا يجوز أن تقول ليس زيد خارجا ولا ليس عمر ذاهبا أو ليس لا عمر ذاهبا، لأجل أن الواو ليس بموضوع للنفي ولا كائن علما له كليس، فلا يمتنع الجمع بين الواو ولا كما امتنع الجمع بينه وبين ليس، فكذلك يجوز الجمع بين الواو والألف واللام في قولك والحارث، وإن كان لا يجوز الجمع بينهما وبين ما قام الواو مقامه وهو يا. وأما النصب في قولك والحارثة فعلى الموضع كقولهم يا زيد الظريفة. قال الشيخ أبو علي: وتقول يا أيها الرجل ويا أيها الناس، فلا يجوز في الناس والرجل إلا الرفع، وليس هذا بمنزلة يا زيد الظريف، لأن الرجل هاهنا هو المقصود بالنداء. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أنهم لما قصدوا نداء ما فيه الألف واللام وكرهوا الجمع بين يا والألف واللام نحو يا الرجل نحو يا الرجل، أتوا بأي وجعلوه وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، من حيث جعلوا أي منادى مفردا كقولك يا أي كما تقول يا عمرو، وجعلوا الرجل صفة له فسرى فيه معنى النداء حتى كأنه قيل يا رجل، فجعلوها فصلا بينه وبين الرجل، كأنهم جعلوه تنبيها على أن المقصود بالنداء هو الرجل، ووجب الرفع فلم يجز فيه الوجهان كما جاز فيه يا زيد الظريفة لأمرين: أحدهما أن الرجل وإن كان في اللفظ صفة لأي كما كان الظريف صفة لزيد فإنه المقصود بالنداء، إذ ليس أي باسم مقصود قصده ودال على شيء منفردا كزيد، وإذا كان كذلك جعل التزام الرفع في الرجل مع كونه صفة إيذانا بأنه المقصود بالنداء، فيجب أن يكون لفظه موافقا للفظ المنادى، إذ لا فصل بين الرفع والضم، فحركة لام الرجل في قولك يا أيها الرجل بمنزلة حركته في قولك يا رجل من جهة اللفظ، وإن كانت تلك حركة إعراب مثلها في قولك جاءني زيد، وهذه حركة بناء مثلها في قبل وبعده. والثاني أن الصفة كالجزء من الموصوف، وإذا لزمته قوي الاتصال فيجري اللام من الرجل في قولك يا أيها الرجل مجرى آخر الكلمة، فكما أن آخر الكلمة في نحو يا جعفر يضم، كذلك جعل حركة اللام في قولك يا أيها الرجل الرفع ليكون مشاكلا لذلك في اللفظ، وينفصل مما لا يلزم نحو يا زيد الظريف، ألا ترى أنك لو قلت يا زيد استغنيت عن الظريف، ولو قلت أي لم يجز، لأن أيا مبهم لا يستقل بنفسه فاعرفه. قد جوز أبو عثمان النصب نحو يا أيها الرجل قياسا، ده المازني كما هو كاتب عندي، قال رأى رأي أبي عثمان المازني أنه يجوز نصب الصفة التي تأتي بعد المنادى أيها قياسا منه على صفة المنادى المفرد. وقد جوز أبو عثمان النصب نحو يا أيها الرجل قياسا على يا زيد الظريف، وقد أنكره أصحابنا لما أشار إليه الشيخ أبو علي وفسرناه. وقال الشيخ أبو علي: وأما غير المفرد من الأسماء المنادات فعلى ضربين، أحدهما ما كان مضافا، والآخر ما أشبه المضاف لطوله، والمضاف كقولك يا عبد الله ويا غلام زيد ويا عبد مرة عندك كتب لي مر ويا عبد مرة ويا رجل سوء. وإن وصفت المضاف بمفرد لم يكن إلا نصبه، لأنه لا موضع هنا مخالفا لللفظ كما كان في المفرد المضموم، فإن أبدلت من المضاف مفردا ضممت المفرد فقلت يا غلامنا زيد، ولم تنون زيدا، لأن البدل في التقدير من جملة أخرى، فكأنك قلت يا زيد. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أنه قد ذكر المفرد وأحكامه وجميع ضروبه، وقد انتهى إلى ما ليس بمفرد وقسمه قسمين، أحدهما ما كان مضافا، والثاني ما كان مشبها بالمضاف. فالأول المضاف وهو على ضربين، أحدهما ما كان مضافا إلى معرفة نحو غلام زيد، والثاني ما كان مضافا إلى نكرة نحو عبد مرة الظاهر مرة يبقى مش مرة، يبقى كانت صح في الأول، هي عبد مرة على أساس أنها لغة في إيه؟ في امرأة جابها في الشاهد إيه؟ بئس الرجل وإنني بئس المرة، شاهد من شواهد ابن عقيل وغيره، ها تقول إيه عرسي وهي في حومرة إنني بئس الرجل إنك بئس الرجل وإنني بئس المرأة. آية هي لغة. طيب قال: والثاني ما كان مضافا إلى نكر نحو عبد مرة تريد امرأة. طب ما تقول عبد امرأة تريح او عاوز يبرزها، يعني عاوز يقول انها ايه فصيحة، لانها اصلا يعني بيشكك في ايه في فصاحتها يعني، فربما اراد ان يبرزها. ها
معجم النحو ذكر فرق المرأة ومرأة، ذكره الثلاثين فقط
في معجم النحو حتى من
النحو
اللي هو الدقة. اي بس ده مش موضع
يعني عندما تكلم على لقبة المرأة ذكرنا لها لغتين المرأة ومرأة
ومرأة. تمام، بس هو ده الكتب هذه هي موضع الاختصار والإجمال، لكن لو أردت مثلا تفصيل ممكن تروح للزبيدي، يعني ممكن مثلا حتى لما جاب صاحب القاموس هو يستدركها، الناس اللي هي بتعيب تدور على الأشياء البعيدة يعني، لأنها ليست من المشهورات يعني. قال: والثاني ما كان مضافا إلى نكرة النحو عبد مرة تريد امرأة ورجل سوء، فلا يكون في المضاف إلا النصب نحو يا غلام زيد ويا صاحب بكر. وقد ذكرنا أنهم رجعوا إلى الأصل في المضاف فأعربوه ولم يبنوه كما بنوا نحو زيد ورجل في قولك يا زيد ويا رجل. فإن قلت فقد قال الشيخ أبو علي في قولك يا غلام زيد إنه لم يبنى لأجل أنه تعرف بالإضافة دون الوقوع موقع حروف الخطاب حتى كأنه أجرى مجرى قولك أدعو عبد الله في ألا يكون للدعاء تأثير في تعريفه. فكيف لم يبنى نحو يا رجل سوء إذا قصد قصد واحد بعينه، لأن تعرفه يكون بالنداء لا محالة إذ ليس سوء بمعرفة فيعرفه. وكذا يا عبد مرة فهو بمنزلة يا رجل في كونه متعرفا بالنداء. فالجواب أنهم قد رجعوا في المضاف إلى الذي هو النصب عندك كده. فالجواب أنهم قد رجعوا في المضاف إلى الذي هو النصب وطردوا ذلك في الباب كله، فلم يفرقوا بين المضاف إلى المعرفة والمضاف إلى النكرة لاتفاق النوعين في سقوط التنوين واتصال الثاني بالأول. وليجري أو ليجرى الباب على سنن واحد ولا حرج في ذلك لما ذكرت لك من أن أصل الأسماء الإعراب، فإذا وقع موقع المبني لم يوجب القياس بناءه حتما واجبا، وإنما يجوز ذلك. ألا ترى إلى ما قدمنا ذكره أن أيا بمنزلة من وكيف في تضمن معنى الاستفهام، ثم أنهم أعربوه ثباتا على الأصل، فإن وصف المضاف بمفرد لم يجز إلا النصب. وذلك قولك يا غلام زيد الظريفة ويا عبد الله العاقل، وإنما كان كذلك لأجل أن هذا ليس بمضموم فيحمل صفته على اللفظ مرة وعلى الموضع أخرى، وإنما الموضع واللفظ واحد لأنه معرب منصوب على أصله. وإنما يقال إعراب الموضع كذا إذا صرف عما يستحقه من الإعراب. فإن أبدلت منه لم يكن إلا الضم، لأجل أن البدل في حكم تكرير العامل. فإذا قلت يا أخانا زيد فكأنك قلت يا أخانا يا زيد، والمفرد إذا ولي يا لم يكن فيه إلا الضم. قال الشيخ أبو علي وأما المنادى المشابه للمضاف لطوله فحكمه النصب كما كان المضاف كذلك. وذلك قولك يا خيرا من زيد ويا ضاربا رجلا، فتنصب خيرا وضاربا معرفة تنكرت معرفة دعنا في الله نحن وقعنا في سقط سنة عندي 780 والآن 797 ففي في لخبطة في الصفحات تمام هي في ورقة أردت به أنت عندك كده لخبطة
ضاربا رجلا فتنصب خيرا وضاربا معرفة
أردت به
أو نصب
تمام أنا عندي ورقة في غير مكانها 97 للورقة تحركت من مكانها تمام طيب أردت به أو نكرا، وإنما يكون معرفة إذا قصدت به إلى واحد بعينه كما تقصد بقولك يا رجل إلى مخصوص، أو تجعله اسم أو تجعله اسم شيء بعينه فيصير بمنزلة زيد في النداء. ألا ترى أنك لو سميت رجلا 33 لقلت يا 33 فنصبت للطول. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن ما أشبه المضاف جار على منهاجه في لزوم النصب، وذلك قولك يا خيرا من زيد ويا ضاربا رجلا. والمشابهة من ثلاثة أوجه، أحدها أن الأول عامل في الثاني. ألا ترى أن ضاربا قد نصب رجلا، وكذا خيرا من زيد، لأنك إن قلت إن حرف الجر من جملة الاسم المجرور كان الأول الذي هو خير قد عمل في موضع الجار مع المجرور كما يعمل مررت في بزيد. فموضع قولك من زيد نصب بخير، ها حتى كأنك قلت يا فاضلا زيدا، كما كان مررت بزيد بمنزلة جست زيدا، وإن قلت إن من متعلق بخير كان العمل ظاهرا وهو الجر. والفصل بين الموضعين أنك إذا جعلت من جملة خير كان عمله الجر في زيد، حتى كان جملة قولك خير من عامل، من حيث أن الحرف لا يكون له عمل ما لم يتعلق بشيء. ألا ترى أنك لا تقول من زيد من غير أن تأتي بشيء آخر؟ وإذا جعلت من جملة زيد من حيث أنه متصل به لفظا كان عمل خير النصب في موضع الجار مع المجرور. والوجه الثاني من المشابهة أن الثاني من تمام الأول ومتصل به، يعني الوجه الأول أن المضاف بيعمل في المضاف إليه، وده أيضا نفس الشيء شبيه بالمضاف، الكلمة الأولى بتعمل في الإيه في الثانية، وإن اختلف العمل. الوجه الثاني أن من المشابهة أن الثاني من تمام الأول ومتصل به. ألا ترى أنك إذا قلت يا خيرا يا خيرا أو يا خيرا من لم يتم حتى تذكر زيدا فتقول من زيد، وكذا يا ضاربا رجلا، لأنك لو قلت يا ضاربا لم يتم الاسم، وكان بمنزلة قولك يا رجلا لأنه لا يعلم أي نوع ضربه ويكون شائعا، وهذا بمنزلة غلام زيد وعبد مرة، لأن زيدا ومرة من تمام الأولين. والوجه الثالث قريب من الثاني، وهو أن الأول يتخصص بالثاني كما أن المضاف يتخصص بالمضاف إليه. ألا ترى أنك إذا قلت يا ضاربا صلح أن يكون ضرب رجلا أو امرأة أو غير ذلك مما تناوله هذا الفعل، فإذا قلت يا ضاربا رجلا خصصته بنوع وأزلت بعض شياعه، كما أنك إذا قلت عبد مرة خصصت المضاف الذي هو عبد بالمضاف إليه الذي هو مرة، وإذا قلت غلام زيد عرفته بزيد. فلما حصل بين هذا النوع والمضاف هذه الوجوه من المضارعة أي من المشابهة، أجري مجراه في النصب، فلم يقل يا خير من زيد ولا يا ضارب رجلا، كما لا يقال يا غلام زيد. ونون فقيل يا خيرا من زيد لأجل أنه ليس بمنزلة المضاف في سقوط التنوين. ألا ترى أنك تقول في جميع الكلام هذا خير من زيد، ورأيت خيرا من زيد، ومررت بخير من زيد، إذ ليس يضاف خير إلى من كما يضاف غلام إلى زيد في قولك غلام زيد. وعليكم السلام. فيعاقب الإضافة التنوين، وإنما حصل المضارعة بينهما من حيث ذكرنا فنصب فعرفه. واعلم أنك إذا قلت يا خيرا من زيد جاز أن يكون نكرة ومعرفة، فإن كان نكرة كان بمنزلة المضاف إلى النكرة نحو يا رجل صدق ويا عبد مرة، إذا لم ترد واحدا بعينه مقصودا بالخطاب، وإن كان معرفة كان على وجهين، أحدهما أن يكون مخصوصا بالخطاب فيتعرف بذلك كما يتعرف رجل في قولك يا رجل ولم تبنه، وإن كان تعرف بالنداء كما بنيت المفردة لأجل ما ذكرنا في قولك يا عبد مرة، إذا قصدت قصد واحد بعينه، وذلك أن عرفناك كون هذا الضرب بمنزلة المضاف. والوجه الثاني أن تجعله اسم رجل، حتى كأنك تقول جاءني خير من زيد الظريف، ومررت بخير من زيد العاقل، كما تقول مررت بزيد العاقل، فإذا ناديته قلت يا خيرا من زيد، فيجري مجرى أن تنادي زيدا في قولك يا زيد. وكان قصد الشيخ أبي علي في تشبيه هذا بزيد أنك إذا ناديته تنكر ثم تعرف بالنداء كما فسرنا في زيد، إلا أن هذا لا يبنى على الضم كما بني زيد لأجل أنه يشبه المضاف فعرفه. وعليكم السلام. وأما يا 33 في اسم رجل فإنك نصبته لأنه طويل فحكمه حكم المضاف، فالنصب في 3 لأجل النداء وفي 30 لأجل أنه لما كان يتبعها في الكلام بحرف العطف لأجل المعنى الموجب للعطف من ذكر العدد ثم سمي به أجري ذلك المجرى، وإن لم يكن فيه معنى عطف على الحقيقة إذ قد سميت بالأجزاء كلها، فنصب الثاني لنصب الأول ثباتا على المنهاج الأول كما تركت خيرا من زيد باقيا على حاله، وإن كان قد بطل معنى التفضيل الذي يقتضي الجر بمن، وصار زيد آخر لاسم لفظا ومعنى من حيث أنك إذا سميت به صار دليلا على الرجل دون التفضيل. قال الشيخ أبو علي: ولو ناديت جماعة هذه العدة عدتها لرفعته، فقلت يا 33 في من قال يا زيد والحارث، ومن قال والحارثة نصب 30، أو قال يا 3 ويا 30. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أنك إذا أردت أن تنادي جماعة عدتها 33 قلت يا 3 كما تقول يا رجل، فبنيته على الضم لأنه منادى مفرد مخصوص بالنداء، ثم عطفت عليه 30 وجعلته شريكا له يعني عطف، ويجوز فيه النصب والرفع، فالنصب على الموضع تقول يا 33 كما قلت يا زيد والحارثة، والرفع على اللفظ، وذلك قولك يا 33 كقولك يا زيد والحارث، وجاز دخول الألف واللام لما ذكرنا من أن الواو ليس بعلم للنداء كياه، فلا يمتنع من أن يجتمع معه الألف واللام، وقد تقدم تفسير ذلك. وإن كررت يا فقلت يا 3 ويا 30 لم يكن فيه إلا الضم لأنه قد ولي يا، فحكمه حكم 3، فكما قلت يا 3 فضممت، كذلك جئت هنا بالواو الذي هو من جنس الضم ليدل على ذلك، وأسقطت الألف واللام لأنهما لا يجتمعان معيا كما قلت يا زيد ويا حارث. قال الشيخ أبو علي: وجه شبه هذا الضرب بالإضافة أن الثاني مخصص للأول، كما أن المضاف إليه مخصص للمضاف، والأول عامل في الثاني، كما أن المضاف عامل في المضاف إليه وهو من تمامه، كما أن المضاف إليه من تمام المضاف. قال الشيخ الإمام أبو بكر: وهذا الكلام تقدم، قد تقدم ذكر هذا عند ذكر خيرا من زيد، وبينا وجه العمل من الأول في الثاني. قال الشيخ أبو علي: فإن نعت المفردة. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.